وثبت في صحيح مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امرني ان لا ادع. الا ابعثك على ما بعثني
عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امرني ان لا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ماضي موضع: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
هذه الاصنام والاوثان التي بلغت عليها الامم كلها اخذوها بالتقليد الاعمى وعدم النظر فيما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مخرجون. وتاسى اخرهم باولهم بعبادتها من دون الله على انها شفعاء، على انها وسائط، لا انها تخلق وترزق وتدبرها ومن دعاها، فانه لا يعتقدون هذا. ويعلمون ان الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الامور ينزل الامطار المحيي المميت الى غير ذلك، ولكنهم زعموا ان هذه الاصنام والاوثان تشفع لها عند الله وتقربهم لديه، ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله زلفى. استوى هذا عند اولهم واخرهم، وتبع اخرهم في ذلك اولهم، وصار ذلك شائعا فيهم مستحسنا فيهم، حتى قاتلوا عليه وناضلوا عليه، ويناضل لقريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما جرى على هذه الشركيات وهذه الاوثان والاصنام التي لا اساس لها الى الباطل. وانظر كيف كانت عقول الناس، هذه العقول التي اصابها الدمار والخراب بسبب التقليد الاعلى، حتى قاتل سفك الدماء واتلفوا نفوسهم واموالهم على بعض. هذه حال الامم بما يقعونها من الشر والفساد والشرك والكفر ضمن تقليد الاعمى وعدم النظر بما جاءت به الرسل وعدم التواصي بالحق، جرهم الى هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم. تقليد لا اساس له واتباع باطل واحسان ظن بالاولين على غير قطع، ولا حول ولا قوة. وهكذا ما جرى في هذه الأمة الآن بتعظيم القبور وتعظيم غير الشرعي واتخاذ المساجد عليها والقباب عليها والبناء عليها، حتى عظمها العامة، حتى طافوا بها واستغاثوا بها وطلبوها المدد، كل هذا تقليد الأعمى. وهكذا الآن ما وقع الآن من احتفالات الموالد وتعظيمها وجعلها أعيادا أعظم من عيد الأضحى والفطر، كله بسبب التقليد الأعمى وعدم البصيرة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قد كان السلف الصالح بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعهد صحابته وبعهد القرون المفضله الثلاثه لا يعرفون هذه الاحتفالات وهذه المواد التي زعموها، ولا تلبسها بالتقليد الاعمى الذي وقع من المتاخرين لما فعل ذلك من الشيعه وغير الشيعه. شاع هذا الشيء وانتشر واستمر الناس عليه حتى ظنوه سنه، وظنوا من انكره وبين بطلانه انه هو المخفي وهو الغالب. هذه حال الناس، هذه حال الناس إذا اعتادوا شيئا ومكروا عليه وساروا عليه تبع آخرهم أولهم، وظنوا أن ما فعله هو الصواب والخير وأن هذا هو الطيب وأن الرحمة مما كان عليه السلف الصالح، ثم تعلموا لذلك والعلم الفاسدة. ثم الآن زاد الأمر حتى صار كل واحد يجعل لأمه عيدا أو لولده عيدا أو لبنته عيدا أو لأبيه عيدا أو لنفسه عيدا بالسنة تقليدا للنصارى واليهود. الله المستعان.
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشه رضي الله عنها: ولولا ذلك لابز قبره، ولكن كره ان يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين انه ذكر في مرض موته كنيسه بارض الحبشه، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال
وفي الصحيحين
أنه ذكر في مرض موته كنيسة ذكر له أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام.
فهلا من أسباب الشرك سبع وهم الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن اسباب الشرك عباده الكواكب واتخاذ الاصنام، واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن انه مناسب للكواكب بحسب ما يظن. ومن اسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام.
على الأسباب أكثر من الأنواع.
ومن أنواع الشرك عبادة الأوثان، عبادة الكواكب.
عندك أوثان، عندك على حال.
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين
يعني لما لا يتهادل على متها استقاها في الفضاء وخباتها تقع في قلوبهم أنها شيئا، ولهذا عبدوها من دون الله. هذا هو وجه الكبير الذي يقع فيه هذا أفضل الصادق من الله العظيم.
كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل.
هذا نفس المعارض نفس الواضح، لأن المشركين الأولين ما كانوا يعتقدون أن هذه المخلوقات فيها التصرف ولها تدبير الكون، بل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا اعترفوا بها ذات الجوانب، وأنه إلا ما تعلقوا بها يظنون أنها وسائل وأنها شفعاء. وبهذا تعلم أن ما يقوله بعض أهل العصر وما يتعلق بأهل العصر ومثل العصر من أن لا نعتقد فيها النحو والزرع والمياه والوسائل، أن هذا هو نفسه ما قاله في الأول. فليس العلة في السيد الأول أنه اعتقد أنه يضر، لا، العلة أنه أكثرها وكاد أكثرها إلى العباد، فالذي فعله أولئك وقصده أولئك، وهي قصده الآن عباد البدوي وعباد الدين وعباد الدارين وعباد الدقالي وعباد الدلال وعباد الدارين فقط، فأذكرهم أنهم يسألون لهم وأنهم يسألون لهم وأنهم ليسوا بذات حتى يتقدموا بعباد الله، هم ناقصون وهم مجرمون وهؤلاء صلحاء أنا أخذ عليه مصائح. وقد وقع هؤلاء المتأخرون في مهوى سبعنا وزادوا على الأولين حتى تقل بعض المتأخرين أن هذه المصائح تنفع مصرهم وصدق الكون وجد يؤمن حالهم، فصار بهذا أقبح من الأولين، ولا صار بهذا المتقاد الأخرين أقبح من الأولين في جيته من ورائه. ما في كسر هؤلاء وتراهم إذا تحصلوا على التحصل، وتراهم أن يكونوا به الأولين بعد اعتقاد هذه المصائح أنها تشفع وأنها تقرب، لا أنها تثبت ولا أنها تصرف في شيء. أن بعض هؤلاء الكبيرة المتأخرين بعد إنجاز القبور لهم اعتقادات عريضة في هؤلاء المعبودين من دون الله،
نقيس الفوز وهو تأثر في ذرات الدنيا هذه من المسائل الكبيرة في الله العظيم. حتى وفاق قليل الآن العروس الذي هو رئيس الدولة الإيرانية ذكر في كتابه الأخوة الإسلامية قال إلا أئمتنا يعني 12 وهي أخو العلي وأخو السجاد إلا أئمتنا بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب لأنه صرف له في ذرات خلف ذرات الذرات ذرات الخلف هذا جزء من الروحية وجعله فوق الرسل أيضا وجعله يعني من الغيب وضعوا بهذا الذي فيه في الصيد والإشارة إليه.
في
حوار تقول
الناس اللي
وعانه الإنجيل الأنبياء ناس خاصة. هذا قول في الذين أن الولي هو سيد الرسول دون المسلمين مو من حد رقابات الفريضة لتناقضة لا يمكنه.
وكذلك كان حال الأمم الثالثة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن تسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله ولبيتنه وأهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
العلماء يقولون أن التوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يعني كثير من الإقرار بهذا عن إقرار بهذا وأما تحيط الربوبية هو الأسماء والصفات تحيط الربوبية بعيدة من الصفات فيستوي جنان تحيط الإلهية أي جنان ذلك ويقصى زيادة ولهذا قد بهما على متواضع الله وأصف به قال لهم قال لهم كثير من الغالين الذين قصدوا قربة الصفاء من الآلهة وقال لهم إذا كنتم مفهومين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر أنه في الأسماء والأسماء والصفات الأولى فإنه يلزمكم بذلك يكون المعبود هذا الإقرار يستلزم ويقتضي ويوجب أن يكون المقصود بها المسلمات هو المسلم لا يعلم الإقاع والعظم والإقاع له وانتهى إلى ما أمر به وما نهى عنه لأن كونه يتصرف في الكون ويدبر الأمور هذا يوجب الخضوع له على مقلى تعلق به فهكذا خبر الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان ويقتضيان ويوجبان توحيد الله بالعباد ولهذا حب الله على المشركين بما قرروه في توحيد الربوبية ولا إفراد إلى أن كل هذا احتجاج عليهم بما قرروه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات احتجاج عليهم أن يقروا بما جاء في الرسل من توحيد العبادة ولا تتوقف في ذلك أما توحيد الله فهو يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأن الإله الذي يعبد ويستحق الرفعة والخلالة ويسجد ويتعلق به لا بد أن يكون مستقيم بأنه الخلاق والرزاق ومدبر عالم الغيب لا غير ذلك فهذا هو غير توحيد الإلهية الإيمان بهذه الأشياء التي هي من حقيقة توحيد الربوبية والأسماء والصفات إذا يكون إلها قال أن يعبد وهو عادي ويقبض على سطح الأرض أو يد خير لا يصلح أن يكون إلها يعبد وهو لا يسمع دعاء الداعين كيف يجيب دعاءه ولا يسمعه فمن لوازم المقتضى هذا التقييد أن يكون هذا المدعو وهذا المرجو يعلم المغيبات ويعلم ما في القلوب ويسمع الدعاء حتى يقع حدث الإحراج إلى عبد الله فلم تعلم بذلك أن الإيمان بتوحيد الإلهية يقتضي أن يكون المألوف معبود عظيما سميعا بصيرا قادرا خالقا رازقا إذ يتذكر بهذه الصفات في قرار حوائج المستهدفين ودعاء المحجعين واستخدام المستغفرين واستغفار المستغفرين الى غير ذلك وهذا هو الفرق بين التامل وبين الالتزام والاحتواء والايجاد يعيدها مره اخرى توحيد الالهيه والالهيه من توحيد العباده يتضمن توحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات اذا استحيل ان يكون الها صحيحا والها يطلق العباده فهو لا يعلم ولا يقدر ولا يجدر الامور ولا يسمع ولا اله الا الله وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيحتوي جنان ويجبان ويحتويان توحيد الله والعبادة بل هذا حج الله على المشركين بهذين النوعين وقد يسميان معا واحدة لأن الناس قسم المعبودون للتوحيد منهم من جعله قسمين ومنهم من جعله ثلاثة أقسام بالاستقراء للتعبير كله. وجعله من العين جعله في الربوبية ولكن بقوا واحدة. فجاءت حين الذين من أن يستقل ويقول تحريره قصير الكلب هذا حين الذي هو عبادة وتوحيد عبادة هو الإسلام وهذا تخرج به هو أسماء الله وعبادة الله وإثبات أسماء وصفاته وغيره سميعا بصيرا من يسأله مدبرا خالقا رازقا فكلها خلاف الله كلها خلاف الله فلا مانع ان يكون قسما واحدا مستقلا ولكن تحريره قسما واحدا فعلى هذا يكون صحيح قسمين اثنين ثم صحيح الالهيه وصحيح قصير الكلب وغيره اخر يسمى التوحيد تحريض العلم الخبري تحريض الاجزاء والاثبات تحريض الوجوديه والاسماء والصفات عند علاقه المتقابله هذا وجه هذا القول الثاني من تقسيم الله عن السنه تقسم التوحيد الى ثلاث اقسام من باب الايضاح ومن التفسير تحريض الوجوديه وقد نبع الله خلاق وغزاق ومجد وامور تحريض الاسماء والصفات واثبات الاسماء والصفات الاخرى وليس من خلاق الرزاق الى اخره وتوحيد الله من العباده وقوله بالخلق ان يعبد ويسعى ويصلى له ويتوكل ويتقبل اليه هذا هو التقليد للتوحيد على قول الله من دار الرضا والا فبعيد في الاسلام داخل في الحزونيه وهو المؤمن ولهذا جعل بشر واحدا فعجل عنهما في التوحيد العلمي الخبري التوحيد هنا هو الاثبات التوحيد الربوبيه والاسماء والصفات وقسم الله نعم التوحيد يفسر الى قسمين بمعنى ان التوحيد الالهي والعباده هو التوحيد الذي اتى الرسل واعطى به النجاء واعطى به النجاء ورد الى الامم وتخصيص الله بالعباده ويصابه بها وظلام لا اله الا الله هذا واحد القسم الثاني توحيد الالهي والاثبات ويجي درجه التوحيد العلمي الخبري وهو التوحيد لله في افعاله من خلقه ورزقه وتدبيره وفي صفاته من كونه سميعا بصيرا عليما قادرا رحيما غابا سليما الى غير ذلك هذا التوحيد واحد يسمى التوحيد بجعله الاسلام ويسمى التوحيد العلمي الخبري والاول يسمى توحيد العباده ويسمى توحيد الالوهيه ويسمى التوحيد فقصير الكلب وهو معنى لا اله الا الله وهو التوحيد الذي انكره المشركون واكثر فيه والتعيد الذي جاء في الرسل بالدعوات الشيعة صوت بالدعوات الليل والإيمان للناس وكان النزاع بينهم وبين الأمم في ذلك ومن بعد على أقسام الثلاثة قال التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الإلهية والعبادة وخطية الثلاث وتوحيد إليها في ذات أفعال الرب وتوحيده للعالم وخطه للعالم وتوحيد في بيان أسمائه وصفاته كلها وأنه موقوف بها وأنه لا شبيه له بها سبحانه وتعالى
فاسم قال ان التوحيد الالهي يستلزم الاخلاق
ظلم
لا يقال من
ظلم
مريدين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أن أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقال تعالى أفي الله شك من فاطر السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما ترون ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل خلقت عبادي خلفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث وفي الحديث المتقدم
هذا الله هو في الصحيح إذا روى عنه الصحيح هذا يعني بسماع من جاهله يقول قال يقول الله الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء أجسالته الصلاة عن دينهم وأوايته أي حديثهم ما لغنى في سلطانه وأحلت لهم ما حرمت عليه هذا حديث جد عظيم وغير في الصحيح وآخر الصحيح
أحسن الله
وفي الحديث المتقدم لا يدخل
نعم في حيوان معه اجتماع بعد الاسلام يتحرر الى الناس غلط يا ابن الاجتماع برا
وفي الحديث المتقدم لا يدل على ذلك حيث قال يهودانه او ينصرانه او ينجسانه ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الخبر وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة لا يكون باطلا فهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أجل بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على أحد على كل أحد أن يصدق وينتفع أو يكذب ويتضرر ما لبفترته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. والثاني فاسد قطعا فتعين الأول فوجب أن يكون في الفترة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إلا أن يكون في فترته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد وعين فوجب أن يكون في الفترة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إلا أن يكون في فترته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا وبعد ذلك إلا أن يكون في فترته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فترته محبة لا ينفعه. ومنها أنه مقصور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال إلا من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى
قد قال الباب والعباد يقول إذ يخضعون لهذا المدبر لهذا القول قائل لهذا القول فليثبت في الإنسان تعظيم هذا الذي خلق هذا القول ودبر هذا القول وجعل فيه ما جعل فلا يزال هذا العقل ينمو ويزال الخضوع ويزال الذل لهذا الذي خلق هذا العالم وينابه إليه وتعلق به إلى أن تقبل المعرفة. فجاءت الرسل لتقبل هذه المعرفة وتأييدها ونفسها وتقبيلها قد يكون على الإنسان العاقل على الجن العاقل أكثر ما كان في خطواته بخالقه وصانعه وأضع حقه وتقبل غيره. فإن نفوس العباد مقبولة ومكسورة على هذه الأشياء الجميع يده التفرس يده التحذير يده الإعفاء والمنع فالعقل يخضع لهذا الشيء ثلاثة أولاد إلا قالوا هذا العالم من الله سبحانه وتعالى.
نعم، كم هذه الأدلة العقلية؟ كم فيها بعض؟
كلها جاء برهن وبعضها هذا من تصويرها جاء برهن
بالذي يحسن يسمح سبحانه وتعالى. على أي من يقول إن الإنسان ولد السادسة؟
لا لا ربنا ربنا
فقدر كان في أنا يقول لها كان قابل للتعليم يكون هو قابل للتعليم
نبي العلم الذي يحسن يسمح ازداد علمه وازداد مسؤوليه
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ان يقال من المعلوم ان كل نفس قابله للعلم واراده الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والجهائل وحبب لم يقبلا. ومعلوم وإلا فلو علم الجهال والجهائل وإلا فلو علم الجمال والجهائل وحبب لم يقبل.
لا نزال من ذلك العلم في قوة تقبل، لكن الجمال والسحاب البقيه بهاء ربها على العالم الجمال والغنم والسفر سائر الحيوانات ما فيها اهليه الا ان تقبل العلم والدين صلى الله
عليه وسلم. فهل نفسك عليك لعلها الجمال؟ ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة للصانع عابدة له. ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفل. ويخشى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في بدلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتفرغ وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سبيلة فكيف في هذا العالم كله علمه وسبله وسبله. وتفت هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية
هذا العالم الذي يزيد في نظام مطلق شمس وقمر ونجوم وفلان ثابته وارض مستقره وحيوانات مكرره مدبره تذهب وتحديد وصالحها وحاجاتها، وعالم مختلف متنوع بعلومه وعقله وغير ذلك، ليس له مدبر ولا له صانع ولا له مزيد، نظام مستهينه ولا ينتهي حق ذلك، هذا من امهل المحال. هذا من جلاء أقل من السهيلة أو العاقل أم العطاء أو ضوج مكابة شاي أو قهوة أو ذلك، هل هذا عاجب يفتح؟ وقال هذا مستحيل، إنما هذا له صانع صنع على هذه الجزية أو من العطاء أو على ضوج أو على الوزير أو على الوزير، هذا علماء عاقل معين يجب ان يكون له صانع على هذه الجزية. غير الإنسان إسماعيات خالق إسماعيات وعرض خالق الأسجال والأسجال والأسجال والحال والألقال والحال جمع عن خالق العظيم خالق حفيظ على خالق العظيم.
فلو أقر رجل بتنفيذ الربوبية الذي يقول
أجل إن العبد تعليم الدنيا تعالى الأميرة ثم تعطيت أحيانا العبد تعليم ولكن الرجل فضحوا هذا الأمر الإنجليزي والإنتجابة وأن الله حبيب العلم وقال عن الإنجليزي وقالت البيانات والراحات والإنتجاج يا رجل فأكمل بيان وأوضح بيان وأصدق بيان.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النصارى ويسلى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب ملازم السائرين.
تعبير التعبير السعودية بالهنا معناه يعني اشتغل بشيء دون غيره بني بهذا اشتغل به دون غيره وكأنه عدل إلا في هذا الشيء يحنى بمجاهدة الخالق عن المخلوقين ويحنى بمجاهدة ربه وكماله وصفاته عن كل شيء سواه حتى وقعوا في الوحدة وحده به وكل ذي بالنظر في صفات الخالق وتوجيهه إلى هذا العالم وتنزيه يدخلوا عن كل شيء كان عدلوا عن كل شيء إلا من هذا الموضع المجاهدة فترى هذا من أسباب مثله مضاره وانتلابه وانتلابه الأوامع والنواهي والفرق ويبعد الله من الرسل فلك عن هذا وحده في جهه وهذا العالم واحد يصبح هناك عابد ومعبود ولك هناك عين ومأمور ولك هناك خالق ومخلوق فهلوا في شهادة الخالق والصالح والمدبر عن المخلوقين والمخلوقين والمدبرين عن الأوامر وعن الرسل وعن كل شيء فقال الله في الوجود فقال الله في الوجود والكمال والالحاد والفساد هذه ثمرت هذا الغنى الذي ضرعوه وسموه غناء ودعوا اليه وزعموا انه غايه التوحيد من الله المستعان.
كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره
من الواجب ان يكون الانسان بشهادتان يشهد بخالق وتدبيره وعظمته وقدرته واستقلاله الامور ويعظم ويعظمه ويعبده وينظر الى ما جاء في الرسل من ما امر به هذا الصاحب الخالق سبحانه وتعالى ويعظم ذلك ايضا ويعظم به ويفرق بين الحقيقه الباطل وبين الهدى والضلال وبين الاوامر والنواهي وبين الخالق والمخلوق فلا يستقل ويكتفي بإنزال الخالق فقط وكتابه وعظمته أنك في أمره ونهيه ولأجل الرسل ولا يستقل بإنزال ما جاء في الرسل من أغاني النواهي أن إنزال عظم الخالق وكتب الصدق بما يجب له وما هو في كتابه العظيمة فلا يسأل بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا هذا هو قدم النجاة وغل بأجل الرسل. قال لنا الله النبي وكل واحد كل واحدا لواحد فان يبين الحق والله كل واحد هو الله سبحانه وتعالى اتفاق العباد جل وعلا كل واحدا يقيم نفسه في طاعته وتوحيده والاستقامه على امره ولا تكون متشددا ولن يرجع عنه بل يصادق العباده صادق اللهجه صادق الاستقامه بل يحب جهدا خلقك وخلقك وعبادتك وجميع الصراط في واحد وفي سبيل حق الايمان واحد هو الصراط المستقيم بالطريق الذي ذكره الله له وهو سبيل الله حتى تكون بذلك قد عرفته وقد حقه وبعدت عما يريد سبحانه وتعالى.
فاحتج عليه بذلك وليس المعنى انه استفهام هل مع الله اله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: إن أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها. جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وأمثال هذا. وإذا كان تنفيذ الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، فدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات الخالقين المتماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله السنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم يثبتون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عاجزه النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه آلهة أخرى يشركه في ملكه لكان يشركه في ملكه
من باب فلو
كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل،
وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، إما أن يعلو بعضهم على بعض، إما أن يكونوا تحت قهر، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المرجوون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحسان أمره من أجل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل
دليل. هذا واضح كل من يؤمن العالم يسير عليه العالم، حين خلق الله الى يومنا هذا من جهاد الاحسان في كل شيء، وما فطر الله على العباد من الخضوع لله واحد وخالق واحد ومدبر واحد في العالم وتعالى. نعم الله. إذا بلاقها الذين أروها من الأبناء ذكرها بعد كل العيد
أحسن قوله والطريقة النصيحة في كل يعني أن تخبر وهي طريقة القرآن
وهي قد مكان يعني تسمى جائز قال الله أنه يحب في مكان تسمى جائز بخلال هرع
كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متشافيان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطرة، معلوم بصريح العقل بطلان. معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذلك تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلها واحدا، بل لا يكون الإله إلا إلها واحدا. وعلى أنه
بل لا يكون الاله الا الها واحدا. إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الإله فيهما متعددة، من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان العالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه إقامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على إطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العصر. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يقدر أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لا تتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالقرب إليه، بالتقرب إليه، فقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لا يقولون إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى.
ولم يحل العباد يتخذوا اله اخر او يقضوا حاجاتهم ولا يقول لهم ان هناك خطا بيني وبينهم فاتخذوا به. فقل بالله انه ليس كما تقول. ولهذا نبه سبحانه وتعالى في الايه الاخرى: قل اتوجه الى الله بما لا اله الا هو سبحانه وتعالى ان لا تجرى ان الله كما يهديه بخير ان الله لا يهدي من هو كامل جفا كامل بما قال من بعد الايه كفار بما فعل من عبادتها وتعلم بها وتوعيلها ونحو ذلك.
أنواع التوحيد الذي جاءت إليه الرسل.
فلله المعلم الرب المجد الخالق. لان هذا هنا لقاءات بل في خلق الرب جميع الامور وهم لا يقول هذا وفي الحال ياتي الشفاء فقط تقرب اليه بدون ما قالوا من اجل السياده تقرب اليه. وهذا اصدق بالاله ليس من اربابا في بعض الايات لكن اصدق بالاله. ولهذا الايه الاخرى فهي أحبارهم أرزاب للمرء الله والآلة. الأرزاب تسلب لما للآلة لأن يسجد معروف من الولياء لم يعود معكم رباً يعتقد من المهلمين وينفع ويحيط ويرجي هل يعلمون أنها لا كله إلا بها وإنما عبدوهم بدعنا أنها شفعاء وسطع.
على
لجاء في الله الحق والسمرات لجاء في الألوة الحق المحفظين لكل وضعتنا وكان في الألوة كل حق وكذلك عن السلام من آلهة المتعين كل بعض الله يحمل المسلم وهذه الآية حجر العائلة على إطلاق الحسنين
كما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع كل الإصباح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والحق، مثل ما تضمنته السورة: قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة يونس، وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من المكان وما فعل بهم في العقبة من العذاب وما فعل بهم في العقبة
ثم يحل لا يفعل مثل المضارع يفعل او يحل حتى يفعل
وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
وهذا كل كلام قيم رحمه الله مجالس وغيرها، المقصود ان هذا الكلام من احسن الكلام ومن اوضحه واجله لمن يريد ان يفهم جيدا حقيقه التوحيد الذي دعت اليه الرسل عليه الصلاه والسلام، وانزل الله به كتب وقرات خصومه من الرسل والامم في شانه. والتوحيد اقسام ثلاثه: الوجه من الوجه والقسمان بالوجه. والخلاصه ان الرسل جاءت بالدعوه الى توحيد الله، هذا اهم مقاصد الدعوه واعظمها ولبها، الدعوه الى توحيد الله. فما يتعلق بتوحيد العباده فهو المقصود بالذات، وما يتعلق بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات هو داخل في ضمن ذلك لانهم مقرون به، لكن يدعون اليه لكون حجه عليهم ولانهم مقرون به وحجه عليهم في تحريم الزامهم في توحيد الله جل وعلا في العباده وابطال ما هم عليه من الشرك في عباده الاصنام والاوثان. وكيف يكون رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ليعرفون ان خالقهم ورازقهم، كيف يكون هذا الخالق العظيم والرب العظيم شريكا للمخلوق الذليل الضعيف؟ وكيف يتقرب الى هذا والى هذا؟ او يقصد الضعيف بالعبادات بزعم انه واسطه شفيع؟ هذا من افضل البعض. ولهذا على التوحيد القسمان: التوحيد المعرفه والاثبات، ويقال هذا العلم الخبري، يقال هذا التوحيد العلمي الخبري من بداها العلم والخبر من الله عز وجل من رسوله عليه الصلاه والسلام. هناك قسم الايمان والتصديق، وهناك قسم اخر هو التوحيد القصدي الطلبي، هو توحيد العباده، هو تخصيص الله في عباداته وافعاله
فيها نحن التقرب إلى الله، وهذا يقال توحيد العبادة، ويسمى التوحيد قصدي الطلب المضمون إخلاص القصد لله وإخلاص الطلب لله، فقصدي الطلب وإرادي الطلب بمعنى واحد، إرادي وقصدي واحد. هذا إذا جعلتهم قسمين وأدخلت توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية وجعلتهما جميعا التوحيد في المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري، وإن كنت جعلتها أكثر من ثلاثة، الأول توحيد العبادة من جاء به الرسل ورميت به وصارت خصوصا فيه بينها وبين الأمم، والثاني توحيد الربوبية هو الإقرار بأفعال الرب وتنزيله العوالم، والثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بصفات عظيمة كثيرة ومسمى بأسماء الحسناء معروفة معلومة تؤمن بها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذا أنواع التوحيد الثلاثة، وإن كنت قلت نوع توحيد هذه تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تدبر وتعقل حتى تعرف الفرق بين أهل الشرك وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد، وحتى تعرف الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة في هذا الباب. فإن من أتى بهذه الأنواع على الوجه الذي يجب فارق أهل الشرك عن بعض الأوثان والمجوس وغيرهم والنصارى واليهود، وفارق أهل البدع الذين منهم من نفى الصفات ومنهم من نفى أسماء الصفات ومنهم من نفى بعضها دون بعض وتأول بعضها دون بعض، فبإثباتها كلها والإيمان بها كلها على وجه اللائق بالله فارق جميع أهل البدع، وبالإيمان بتوحيد العبادة وأنه سبحانه العبادة سبحانه وتعالى فارق جميع أهل الشرك، وبالإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص وهو يقوى وأن الطاعات تزيد والمعاصي تنقص، فرق بقية البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة في هذا الباب. لأن السنة والجماعة وسط بالأبواب التي تفرغ فيها قوم جفاء وتفريطا، وتفرط بها وفرط فيها وقصر فيها آخرون إفراطا وغلوا، وأهل السنة والجماعة يسقط الوسط فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير وجفاء وتفريط، ولكنهم توسطوا، وهكذا الأمة هي الوسط، وأهل السنة والجماعة فأمنوا بالله وأمنوا بأسمائه وصفاته وأمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وأمنوا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجميع أبواب الدين، لا بالإيمان والعمل، لا بقدر، لا بأسماء وصفات، أبواب ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأبواب الدينية التي نفق فيها للسنة والجماعة الحق، استقاموا عليه ثبتوا عليه، وحاد بها قوم آخرون عن الحق والصواب، ثم بين غال كالخوارج في تكفير أهل الذنوب والمعتزلة في يعني خالدة النار، وكالخوارج أيضا في جفائهم في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجفاء المعتزلة في حق أهل التوحيد وأهل الإسلام الذين عندهم على المعاصي، وتأهلوا شيعة لأهل البيت وإخاطهم حتى عبدوهم من الله وحتى جعلهم يعلمون غيبا مع الله عز وجل، وكجفاء الذين نفوا الصفات وفرطوا فيها وعطلوها، وغلو الذين أثبتوها حتى كبروا الله بخلقه. فالطريق الوحيد السليم والموفق الموافق للعلم والفضل والحكمة والنصوص كلها هو طريق أهل السنة والجماعة بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بتوحيده والإخلاص له والعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بالله عز وجل، والإيمان بما تقتضيه الأدلة من زيادة الإيمان ونقصانه وضعفه وقوته، ومن عدم خروج المسلم من التوحيد والإسلام لمجرد المعصية، وعدم تخريج المسلم من معصية النار، بل الإيمان يزيد وينقص ويقوى، والعاقل لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد والإسلام، ولكنه يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه جملة عظيمة يجب على العلم والإيمان أن تكون منهم على بال، وأن يحذروا ما دخل على كثير من الناس من أبواب الشر بسبب أهل البدع والغلو
التفريط والجفاء، فإنهم بين أمرين، بين غال مفرط جائز وبين جاهل مفرط مضيع خاطئ. نسأل الله تعالى. نعم.
القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. الحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، وقوله اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله من
أسمائه أن رب التوحيد بمعنى أنك وحدت ربك إذ أثنيت عليه وخصصته بالحمد والثناء وآمنت بأنه رب العالمين، وهذا حق خلاف شرك مع الله غيره تفرد وتكليف. الرحمن الرحيم توحيد لأنك خصصت ربك بأنه موصوف بهذه الصفات العظيمة خلاف لأهل البدع من الغلاة الذين شبهوا الله بخلقه وجعلوا خلافه خصوصات خلقه، ومن الزكاة الذين سلبوا رب صفة الرحمة وقالوا إن الله المراد بإراثة الإنعام ونفوا وجود الرحمة. وكذلك مالك يوم الدين توحيد لإيمانك أنه رب الجميع ومدبر الأمور، وإياك نعبد وإياك نستعين لأنك خصصته بالعبادة والاستعانة، وأنزل الصراط المستقيم التوحيد لأنك خصصته بالدعاء، وطلبت منه وإياه تلك الصراط أهل التوحيد، وهو الصراط المنعم عليهم الذين عبدوا الله وحده وسلكوا سبيله الدعاء وحده وتركوا سبيل المغضوب عليهم الضالين. هذا وجه هذا التوحيد. نعم.
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وأولو العلم يدخل فيه الأنبياء والرسل ثم العلماء بعدهم كلهم شهدوا له، هذا هو تعالى بالوحدانية، كما شهدت الملائكة بجملتهم على خلاف طبقاتهم شهدوا له سبحانه بالوحدانية، فهكذا أهل العلم الرسل والأنبياء وأتباعهم ورغبهم من العلم كله شهدوا له بالوحدانية سبحانه وتعالى.
تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأجلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تسلمه بذلك وإن لم يعلم بها غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره بخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا لما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها تشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة
هذا ذكره بهذا كنا ضرب عن حمد ضعيف، ولو قال وضع عنه كنا وقع عنه فكان أليق به. نعم. حديث ابن عباس لا يفهم هذا الباب، علق عليه
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وشهدوا خلقهم.
خلاص طيب.
فأما مرتبة العلم فشهادة الله سبحانه لنفسه الوحدانية والقيام بالصدق تضمنت هذه المراتب الأربع. علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها تشهد وأشار إلى السمع. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرها وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة بها.
ولهذا
كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها
وأمر
للناس بالدخول فيها والصلاة فيها معلما أنها وقت وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يصير إن يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن فيزان: شهد الله بتدبيره العزيز وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على
والله كلام جيد عظيم فيما يتعلق بالشهادة، فإن الله عز وجل في كتابه العظيم في آيات كثيرة جدا يخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو، وأنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن عبادة غيره باطلة، وأن المعبودات سواه باطلة. هذا كله يتضمن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف. ومن إخبار عن نفسه بذلك وعلمه بذلك وإعلامه لعباده بذلك وإلزامه لهم بذلك، وهكذا الرسل جاءت بهذا، وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل. هذه الأمور الأربعة كلها معلومة من ما أخبر الله به في كتابه العظيم ومما جاء عن لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الناس في أمورهم فيما بينهم التي يؤمرون بها ويلزمون بها، سواء كانوا ملوكا أو أمراء أو لهم شأن من الشؤون فيما بينهم وبين تابعيهم من ذرية وأهل وغير ذلك. فإن المتكلم عما لا يعلم يعد كاذبا. الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه هو الواحد الأحد غير المستحق والعبادة، وهذا يتضمن العلم بذلك، وأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا، وما ذلك لكمال أسمائه وصفاته وكمال أفعاله. فهو الخلاق العليم، هو الرزاق والعباد، هو الذي خلق هذا الكون وأوجد على ما فيه من العجائب والغرائب والحكم والأسرار، فما يدل على علمه العظيم. ولهذا قال عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وهكذا تكلمه بذلك وإخباره لعباده بذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، فسأل الله أنه الحق لا إله إلا هو، رب المسجد والمغرب لا إله إلا هو وكيلا، إلى غير ذلك. فهو يخبر عناده أنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن العبادات الأخرى باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأنا مدعو من دونه الباطل. وفي إخباره وتكلمه بذلك إعلام، هذا كلام إخبار في ظنه الإعلام للأمة، التنبيه لهم
وإنشادهم إلى هذا الخير العظيم قولا وفعلا. قولا لما اتكلم الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم وبما نقلت عنه الرسل وفي كتب السماوية الغاوية، وفعلا لما أوجد سبحانه وتعالى من الدلائل الخلقية الفعلية على وحدانية الأرض في السماوات وفي الأرض وما بينهما، وفي هذه العجائب الأرضية التي يشاهدها الناس وفي أنفس الناس وما خلق فيهم من عقول وأسماع وأبصار وأدوات وغير ذلك شيء لا يحصى ولا يعد. يتأمله العبد على أن عرف أنه دال على قدرة الله وعظمته وأنه يستحق وأنه مستحق لله سبحانه وتعالى. ولهذا أسرى الشعراء المتبصرون في هذا المعنى هو عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد ويقول لك إنه آية تدل على أنه واحد يقول الآخر هو تتأمل في بعد ذلك وانظر في أغاني ما صنع المعيش إلى آخره. ونقصد أن هذه الأشياء يتأملها العاقل وتبصر فيها عرف أنها صنع الله عز وجل وأنه واحد الأحد وأنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات متقنة متنوعة ومشتملة على أنواع من العجائب والغرائب والأسرار والحكم والعجائب التي لا تحصى في كثرة المخلوقات وخصائصها وغير جمادها وناطقها ونافعها وضارها ونفيسها وأدنى من ذلك، كلها عجب وكلها بينات على أنه سبحانه مستحق لا يعبد جل وعلا. وأما أمره للعباد وإلزامه لهم فهذا أمر واضح، فقد أمرهم وأنزلهم بحقه في كتبه وعلى عشرة رسله، أمرهم بما ينفعهم وأنزلهم به فضل الله عليهم ولهم عما يضرهم حذرهم منه. فهو سبحانه وتعالى يأمر بما فيه صلاحهم وينهى عما فيه مضرتهم، يأمر بما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة وينهى عما يضرهم في الدنيا والآخرة. نعم.
ومما يدل على ان الشهاده تكون بالجهل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، فهذه شهاده منهم على انفسهم بما يفعلونه. والمقصود انه سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه جاله عليه. والمقصود انه سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه جاله عليه ودلالتها انما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد لذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبى وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأينا رجلا يستكفي رجلا أو يستكفيه
يفهمه المخاطب بفاهم العاقل الله هو صنع هذا اللغة التي تستعر أحلام.
كما إذا رأيت رجلا يستكفي رجلا أو يستكفيه أو يستطبه وهو ليس أهل لذلك ويدع من هو أهل لذلك، فتقول هذا ليس بمسلم ولا جاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا
أمر منه
لا أمر منه
وهكذا إلى وهكذا يفصل
وما تقول هذا ليس
بمسلم
وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. فما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستفتي به أو يستفتي به وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل لذلك فتقول هذا ليس بمسلم ولا شاهد ولا طبيب، المسلم فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي
منه ولا منك منه إلى قائل لا إلى قائل متكلم. نعم
وأيضا
يا غفر منك ولا
يقول ثلاث
نعم
وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالق حقه عليهم.
هذا له لو تجردت النصوص الأوامر لو كانت مجال الأخبار كلام ذكره المؤلف واضحا، ولكن مع هذا كله بأسر الأوافق صريحة بذلك مع ما تقوله الأحبار من وجود إخلاق عباد الله تعالى، فقد لم يكفي فقد أمر ونهى ولا يكفي بهذا الشيء، بل جمع الأدلة جمع العباد الأدلة ونوعها وكثرها حتى لا تلقى حجة للناس، فجاءت الأوامر بعباد وجاء النهي عن اكتسبه وأعطيته، وجاءت الأخبار بأنه مستحق لهذا، وجاءت الأخبار بأنه أهلك من عصى وخالف الرسل في هذا الأمر، وجاءت النصوص لأنه نصر من أطاع الله في هذا ووحده وأنجزهم ووعدهم بالجنة والكرامة، فالأنواع التي تدل على الإنسان بهذا الشيء متنوعة كثيرة. نعم.
وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منه حكما، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق